والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الأول في أقسام المياه وأحكامها، وفيه فصول. الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين: الأول ماء مطلق، وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك، فإنه يصح أن يقال له ماء، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال. الثاني ماء مضاف، وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان وماء الورد، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا، ولذا يصح سلب الماء عنه. هنا المشهور عادة هكذا يبدأون هذا الفصل بعنوان الماء إما مطلقا أو مضاف، إنما السيد الماتن هنا جعل العنوان والمقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء، ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين. هذا التغيير في العبارة، لم يقل الماء إما مطلق أو مضاف، هذا لنكتة نكتته واضحة، وهي أنه إذا قال الماء إما مطلق أو مضاف التقسيم ظاهر، مثلا في أن الماء مقسم للقسمين معا، التقسيم بنفسه علامة على أن الاسم المنقسم اسم للجامع بينهما، وهذا خلاف مبناه وخلاف المشهور أيضا، أن الماء ليس اسما للجامع بين المطلق والمضاف، وإنما اسم لخصوص المطلق، حقيقة في المطلق بالخصوص، وإطلاق الماء على المضاف إطلاق مجازي. هنا جعل المقسم ما يستعمل فيه، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ما يستعمل فيه لفظ الماء ينقسم إلى قسمين، سواء كان الاستعمال مجازيا أو استعمال مع القرينة مع الإضافة مجازيا، أو كان الاستعمال حقيقيا. وأساسا في هذه المسألة توجد أقوال ثلاثة مذكورة في كلمات الفقهاء: قول لعله كان قول مثلا بعض القدماء أن الماء اسم للجامع بين المطلق والمضاف، قول آخر بأن هذا الذي يختاره الماتن وهو المشهور بين المتأخرين وهو الصحيح، أن الماء حقيقة في المطلق ومجاز في غيره، وقول ثالث اختاره بعضون من أن الماء مع الإضافة بقيد الإضافة حقيقة في المضاف، وبلا قيد حقيقة في المطلق، بحيث يكون مثلا التقييد بالعدم بعدم القيد، هذه الخصوصية أيضا جزءا من الدال في الماء المطلق. والصحيح من هذا الأقوال هو القول الذي ذكره السيد الماتن هنا، أن الماء معناه الحقيقي والماء المطلق إطلاقه على الماء المضاف إنما يكون إطلاقا مجازيا لا إطلاقا حقيقيا. وهذا ليس عليه برهان، لأن المسائل اللغوية ليست مسائل برهانية وإنما مسائل وجدانية استظهارية، الرجوع إلى الوجدان العرفي والتبادر هكذا يقضي بأن الماء حقيقة في الماء المطلق، وأما في المضاف فليس إطلاقه إلا بعناية باعتبار مثلا المشابهة وأنه كالماء. وأما دعوى أن الماء بقيد الإضافة يكون هذه الدعوة الثالثة. يكون موضوعان هذه الدعوة أيضا ينقلها السيد الشهيد ويناقش فيها، وهي واضحة أيضا البطلان، بأنه يفترض أن العرف، أن اللغة أخذ حيثية التجرد على القرينة جزءا من القيد. هذا بنفسه أمر غريب عرفا، أن يكون التجرد عن ذكر القرينة أو المضاف إليه بنفسه جزءا في باب الدلالة، كأنه هذا في باب الهيئات. نعم، حينما تكون هناك هيئة قد يؤخذ المادة في هيئة معينة مثلا اسما لمعنى، ونفس المادة في هيئة أخرى اسم لمعنى آخر. أما الإضافة إلى المضاف إليه يعني في الهيئات التركيبية هذا بعيد، بل خلاف ما نقح في محله في الأصول من أن المركب بما هو مركب ليس موضوعا، ليس له وضع مستقل عن وضع مفرداته. فما الرمان مثلا مع الإضافة يكون موضوعا للمعنى المجازي مثلا، إلى قيد الإضافة يكون موضوعا للمعنى الحقيقي. ولهذا المتعين هو الثاني، إلا أن هناك نكتة يذكرها السيد الشهيد، نكتة لا بأس بها، جيدة التفاتها، أنه أساسا في باب الماء المضاف، الماء كلمة الماء الذي يستعمل مع الإضافة في غير الماء المطلق كماء الورد، ماء الرمان، ماء. هذه الإضافة استعمال الماء المضاف في المياه المضافة، العناية لابد أن يلحظ أنها في أي جهة، هل العناية في الإضافة أو العناية في المضاف؟ فإنه قد يكون تكون العناية العناية المجازية الملحوظة ليست في استعمال الماء بل في استعمال الإضافة، حينما يضاف الماء إلى شيء ويستعمل في موردين يلحظ في هذه العناية في هذا الاستعمال تشبيه هذا الشيء بالماء من حيث جهة إضافته فقط، لا من حيث المضاف، مشابهة المضاف أو مشابهة المضاف مع الماء المطلق. مثلا في موارد حينما نقول ماء الوجه، حسب التعبير السيئ يمثل بماء الوجه، يقال بريق ماء وجهه، أو ماء الذهب، هذا ماء الوجه وماء الذهب من الماء المضاف. هنا هذا استعماله استعمال مجازي، لكن المجاز في أي حيثية؟ ليس المجاز في استعمال كلمة الماء في هذا المعنى الاعتباري الذي هو بمعنى شأن والوجاهة، الذي يقال ماء وجه أريق ماء وجه أي وجاهته وشأنه مثلا. هنا ليس المراد تشبيه الوجاهة بالماء، فإن الوجاهة ليس له شبه بالماء أصلا، ولو أريد تشبيه الوجاهة بالماء لا مناسبة بينه. هكذا ماء الذهب، ماء الذهب لو أريد تشبيهه بالماء من حيث المناسبة بين الماء لا شبه بين الذهب وبين الماء، فقد طلي هذا بماء الذهب، هذا الشيء مطلى بماء الذهب مثلا. هنا المجازية والملحوظة إنما هو في ملاحظة النسبة، أن هذا الماء، أن هذا الشيء نسبته بلحاظة إلى المضاف إليه كنسبة الماء إلى مثلا مصدره إلى منبعه، بحيث ذاك يكون أصله فيه نفس النسبة والحالة الموجودة بين الماء ومنبعه، لا يلاحظ فيه المضاف وإنما يلاحظ فيه النسبة. ولهذا الإضافة هنا الإضافة مقوم لأصل الاستعمال، لا كما يقول السيد ليس قرينة على المجاز في الاستعمال، ليس هذا من قبيل أسد يرمي، هناك في أسد يرمي، يرمي يكون قرينة على أن أسد استعمل في الرجل الشجاع، بينما هنا الإضافة إضافة إلى الذهب أو الإضافة إلى الوجه ليس للقرينة على أن الماء استعمل في معنى آخر، بل هذه الإضافة هي المقصودة. المقصود ملاح أن هذا أن هذا الشيء الذي يعبر عنه بماء الوجه هذا حاله حال الماء، حسب تعبير السيد هكذا يقول: ما الملحوظ في مثل هذه الموارد إنما هو لحاظ أن هذا الشيء نسبته إلى المضاف إليه نسبة الماء إلى منبعه إلى عينه، العين التي مثلا تنبع منه هذا ينبع منها هذا الماء. وهذا العنوان يعني هذا المعنى المجازي التجوز في الإضافة، هذا غير استعمال الماء فيما لا يكون، غير استعمال المضاف مجازا فيما لا يكون مطلقا. مثلا من قبيل لو لاحظنا استعمال الماء في الماء المخلوط بالتراب، هناك في عنوان ماء الماء المضاف يقال ماء، هذا الماء الذي فيه تراب بدرجة بحيث يخرج عن الإطلاق. هناك كلمة الماء استعمل في ذلك الماء لا بلحاظ هذه الإضافة، إذ هذا الماء ليس نابعا من التراب ليقال ماء التراب، هذا الماء ليس نابعا من التراب، بخلاف ماء الذهب، ماء الذهب هذا الماء نابع من الذهب، يعني أذيب الذهب فأصبح ماء. وهكذا ماء الوجه مثلا يعتبر أن هذا الإنسان كأن إذا قيل أن ماء الوجه باعتبار الإنسان حينما يخجل في مورد فيذهب ماء وجهه كأنه يتصبب العرق، فكأن العرق هذا ذاب وجهه فصب عرقان، فهذا ذهب ماء وجهه مثلا. فهناك حيثيتان في باب المجازية في باب استعمال الماء المضاف، حيثية بلحاظ النسبة بين الماء وبين منشأه، كأن ذاك أذيب وهذا حصل من ذاك، هذه النسبة نسبة النشوء. وهذا يطلق في موارد من قبيل ماء الذهب، ماء الفضة، ماء الوجه. الملحوظ هنا أن هذا الماء كأنه أذيب وجهه فصبح أصبح هذا الماء، أذيب الذهب فأصبح هذا الشيء السائل، فهو يشبه الماء بلحاظ نسب، يشبه الماء لا في نفسه بل في إضافته إلى الذهب، في نشوئه من الذهب يشبه الماء، في هذه الحيثية ماء. إذن فحينما يقال ماء الذهب أو ماء الفضة الملحوظ في هذه الخصوصية، خصوصية أن هذا الشيء أذيب وحصل من ذاك كأنه أصبح سائلا، ذاك الجامد تبدل إلى السائل فأصبح هذا كأنه ماءه اعتصر فصار هذا. هذه الحالة النسبية أو النشوئية هي الملحوظة في مثل ماء الذهب وماء بخلاف ماء التراب، الماء المخلوط بالتراب نقول له ماء. هذا أيضا ماء بالقرينة، ولو من باب القرينة من باب المجازية الماء المضاف قد يقال له ماء توضأ بالماء المخلوط بالتراب، حينما نقول ماء التراب لو صح هذا الاستعمال. هنا ليس المقصود فيه نشوء الماء من التراب، فإن التراب لم يتبدل إلى الماء إلى السائل، ماء خلط بالتراب. يقول السيد الشيخ أن المجازية الملحوظة في باب الماء المضاف إنما هي هذه المجازية الثانية لا الأولى، المجازية الأولى التي هي حيثية في النسبة والنشوء لا في أصل المضاف، تلك الحيثية ليست بينها وبين ما هو موضوع بحث الفقهاء عموم من واجه، إذ قد يكون ذاك الشيء الذي الذي يصح استعمال الماء مع الإضافة فيه تلك النسبة خارجة عن لا يكون يعقل في كثير من الأبحاث التي يبحثه الأصولي يبحثه الفقيه في أحكام الماء المطلق والماء المضاف من قبيل ماء الرمان ومن قبيل ماء الواج. الملحوظ ما يطلق عليه عنوان الماء مجازا لا ما يطلق عليه نسبة نشوء الماء والميعان من شيئين والسيلان من شيئين. ولهذا لا يدخل في هذا البحث مثلا في عنوان من يقول بأن الماء المضاف له أحكام خاصة يصح مثلا رفع الحدث بالماء المضاف كما بعض فتاوى بعض القدماء مثلا، هذا لا يريد بالماء المضاف ما يشمل ماء الذهب أو ماء الواجه. بماء الواجه أيضا يمكنه أن، مع أن هذا أيضا من إطلاقات الماء المضاف، ذاك الإطلاق إطلاق في النشوء فقط ليس هذا مقصوده. من يقسم الماء إلى مطلق ومضاف ويرتب بعض الأحكام على الماء المضاف يقصد استعمال الماء الذي هو نفس المضاف فيما يكون شبيها بالماء المطلق لكن يختلف عنه في بعض الخصوصيات. وهذا العنوان قد يكون مع الحيثية الأولى وقد يكون بلا الحيثية الأولى. في مثل ماء الرمان مثلا كلتا الحيثيتين ملحوظتان، لأن الماء الرمان هم هذا الماء لوحظ فيه أن الرمان عصر فهذا سائله وماؤه، هذه حيثية الإضافة، وهم نفس هذا السائل الذي نسبته إلى الرمان نسبة الميعان والسيولة والماء إلى الشيء الجامد هذا أيضا شبيه بالماء المطلق من حيث وضعه الخارجي، فيصح استعمال المضاف فقط وهو الماء عليه مجازا مع القرينة. على كل حال، النوع الأول من الاستعمال المجازي للماء المضاف الإضافة قيد مقوم لأصل الاستعمال لا قرينة على المجاز، لأن الملحوظ فيه التشبيه في الإضافة والنشوء، فيكون المجيء بالمضاف إليه هناك من باب مقوم الاستعمال يريد أن يشبهه في هذه الإضافة، إذن فلا بد أن يأتي بالمضاف لا كقرينة على أن المضاف استعمل في غير ما وضع له، بل يريد أن يشبه هذه الإضافة بتلك الإضافة بنشوء ميعان الماء من العين مثلا أو من الثلج حينما يموع، فكأنه يراد فيه ملاحظة هذه الخصوصية أن هذا سائل ذاك، فذاك الذي هو المضاف إليه لابد أن يؤتى به من دون الإتيان به الاستعمال لم يتم بعد، لا أنه تم الاستعمال وهذا قرين على المجاز بخلاف المعنى الثاني من المجاز. وحينئذ ما هو موضوع البحث؟ الماء الذي يعني الماء المعنى المجازي للماء بالمعنى الثاني من المجازية لا بالمعنى الأول، ما يكون واجدا من السوائل لشبه بالماء في نفسه، فما لا يكون سائلا أصلا وإن استعمل فيه الماء المضاف خارج عن البحث من قبيل ماء الوجه. من قبيل ماء الوجه هذا يكون خارجا عن البحث، وأمثاله حتى ماء الذهب أيضا، لأنه لا شبه بين ماء الذهب وبين الماء المطلق. فالمجازية الملحوظة في الماء المضاف والذي هو محل بحثهم أن كلمة الماء مثلا يشمله حقيقة أو لا يشمله إلا مجازا، إنما هو المجازية في المضاف لا المجازية في الإضافة، والتي يكون ذكر المضاف إليه من باب مقوم أصل الاستعمال لا من باب القرينة على الاستعمال المجازي. هذه في النكتة تفرقة أدبية لا بأس بها جيدة يذكرها سيد الشهيد ويفسرها كثيرا يعني في خلال إذن فالصحيح هو ما اختاره الماتن هنا من أن الماء انقسام إلى المطلق والمضاف انقسام بلحاظ أصل الاستعمال الأعم من الحقيقة والمجاز، وإلا المعنى الحقيقي للماء لا ينقسم إلى مطلق ومضاف، وإنما ليس إلا هو المطلق، فينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز إلى قسمين، الأول ماء مطلق وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك، مقصود بلا مضاف إليه ينبغي أن يكون بلا قرينة بناء على هذا التفكيك بين معنيين للاستعمال المجازي في الماء المضاف، إذ قد يستعمل الماء بلا مضاف إليه لكن مع القرينة كما في استعمال الماء في الماء المخلوط بالتراب، هناك لا نحتاج إلى مضاف إليه لأن حيثية الإضافة ليست ملحوظة، لكن يحتاج إلى قرينة، فإنه بناء على أن المعنى الحقيقي خصوص الماء المطلق هناك يحتاج إلى قرينة. والمقصودها من المضاف إليه يعني القرينة، وكانوا يتصور أنه دائما الإتيان بالمضاف إليه لأنه قرينة، مع أنه ليس كذلك. الإتيان بالمضاف إليه في النوع الأول من الاستعمالات المجازية ليست من أجل القرينة، بل أصلا في النوع الأول من الاستعمالات المجازية ربما يقال أنك المضاف استعمل في معناه الحقيقي، ماء الرمان يعني ما يكون نسبته إلى الرمان نسبة الماء، فالماء المضاف مستعمل في معناه الحقيقي، إلا أن حيثية الإضافة لوحظت فيها حالة من العناية، ولعل هذا هو السبب الذي جعل بعضهم يتصور أن استعمال الماء المضاف مع الإضافة حقيقي. ماذا يقول حقيقي؟ كأن ماء هناك استعمل في معناه الحقيقي، حيثية إضافته لوحظت فيه العناية والمجازية. ولعل هذا منشأ القول الآخر الثالث الذي أشير إليه، الذي قاله بعض من أن الماء مع المضاف إلى حقيقة في المعنى المضاف، وبلا المضاف إليه مجردا عن الإضافة حقيقة في المعنى الحقيقي. هنا بحسب الحقيقة الماء لم يستعمل في شيء مضاف، في شيء مضاف، والمضاف إليه ليس قرينة على الاستعمال المجازي، وإنما الإضافة لوحظت، لوحظت الإضافة. ويراد أن يقال حينما يقال ماء الواج، ماء الذهب، ماء الرمان، حينما تلحظ هذه الخصوصية أن هذا مأخوذ، كأنه قال مأخوذ من الرمان، كأخذ الماء من الثلج مثلا أو من العين، مأخوذ من الرمان، مأخوذ من الذهب، مأخوذ من الواج، فالماء استعمل في الماء لوح العناية في أن هذا مأخوذ منه، في هذه الحيثية مثلا تكون فيها العناية. ليش؟ لا ليس مصحح، إيه مصحح أحسنتم، مصحح يعني ليس قرينة. إذا كان مقصودكم من المصحح قرينة، لا ليس قرينة، كأن الملحوظ هي هذه الإضافة، إفادة هذه أن هذا شيء، كأنه كذا قال نسبة هذا الشيء إلى المضاف إلى المضاف إليه كنسبة الماء إلى منبعه إلى أصله، نفس تلك النسبة الموجودة هنا موجودة هنا. فهنا بحسب الحقيقة أريد من الماء، أريد باستعمال الماء، لم يستعمل الماء مجازا في غير، لا يريد أن يقول هذا ماء. لا يمكن أن يكون المضاف مستعملا في نفس المعنى، بس ليس الآن، لا يريد أن يفيد ذاك المعنى، يريد أن، لأنه بتعدد الدال والمدلول، يريد أن يفهم أنه كما أن ذاك الماء مأخوذ من أصله، هذا مأخوذ من هذا، هذا كذاك الماء. هنا حينما نقول كذاك الماء، ماء مستعمل في معنى الحقيقي، الماء مستعمل في معنى الحقيقي، المضاف استعمل في معنى الحقيقي، الإضافة المجازية في الإضافة. الماء موضوع للماء المطلق، لكن حينما نريد أن نقول كما أن الثلج يعطي ماء مطلقا، هذه الحيثية، حيثية السيلان، سيلان الماء المطلق من الماء، نريد أن نشبه شيئا بالماء المطلق في هذه الناحية، كلمة الماء حينئذ نستعمله في الماء المطلق، إذ ليس الكلام، لا نريد أن نشبه ذات هذا بذاك، نريد أن نشبه سيولته، وأن هذا سيلانه من نشوءه منه كنشوء الماء المطلق من أصله. نريد أن نبين هذه الحيثية، حيثية النشوء. فيكون بحسب الحقيقة مركز التجوز الإضافة لا المضاف، مركز التجوز حينئذ سوف يكون الإضافة. فحينما يقول هو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه كالماء الذي يكون في البحر مع المضاف إليه، أيضا حينما يستعمل مع المضاف إليه لا يعني أن هذا صار الماء مستعملا في غير ما وضع له، الماء هناك إذا استعمل في ما وضع له، غاية الأمر ليس المقصود تطبيقه على ذاك بعنوان أنه ماء، وإنما المقصود تطبيق نسبته إليه، وأن نسبته إليه كنسبة الماء إلى منبعه، فالتجوز في الإضافة لا في المضاف. على كل حال،
الماء والرمان يعني المجازية، التجوز ما بين الماء ونفسه
أن هذا ما هذا خرج من ذاك لأن الرمان عصر فخرج ماؤه. هذا
ما في إضافية بين الماء والرمان.
ليش؟
وبين الرمان والماء.
ليش؟ أن هذا سال منه كما سال
الماء الذي
حينما يقول ماء الرمان يعني ما يخرج من الرمان. شو هكذا قيل؟ ما يخرج من الرمان بالعصر حينما نحول الرمان الجامد إلى الماء السائل إلى الشيء السائل. فهذا ماؤه يعني ما يخرج من. كإضافة الماء إلى الثلج مثلا أو إلى العين، كيف يضاف الماء إلى العين؟ وعلى كل حال لا إشكال في أن كلمة الماء في الماء المضاف يعني بلا قيدين بلا قرينتين ولا إضافتين إطلاقه على الماء المضاف يكون بنحو الاستعمال المضاف الذي هو نفس الماء في الماء المضاف يكون استعمالا مجازيا، وهذا هو مقصود الفقهاء من الماء المضاف. لا كل موارد استعمال كلمة الماء مع الإضافة، فليس تمام موارد استعمال كلمة الماء مع الإضافة داخل في هذا الماء المضاف الذي هو موضوع بحث الفقهاء. فماء الوجه مثلا ماء الذهب خارج عن هذا البحث، لأن الاستعمال هناك بلحاظ نفس الإضافة بلحاظ المجازية الأولى، وقلنا أن هذه المجازية خارجة عن موضوع البحث. فالثاني ماء مضاف، وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه أو بلا قرينة. ينبغي أن يغير، كأنه يتصور أن المضاف إليه دائما من باب القرينة على المجاز، ليس هكذا. بلا مضاف إليه أو بلا قرينة كماء الرمان وماء الورد، فإن هذه العناوين ماء الرمان وماء الورد في الواقع واجدة لكل التجوزين، هم التجوز الأول وهم التجوز الثاني إذا أريد إطلاق الماء عليه. تجوز الأول أيضا ملحوظ فيها، لأن ماء الرمان كأنه معصور من الرمان ومخرج من ماء الورد كأنه خارج من الورد، أخذ ماء الورد وأخذ حول الورد إلى ماء سيل، هذا الشيء الذي هو جامد بحسب طبعه الأولي أخذ سائله، فحينئذ صار كأنه مخلوط بفد عنصر آخر يجعله مضافا. قد يخلط مثلا بالزئبق، يخلط بالشكر بالملح يصبح مضافا، شربت مثلا. الماء حينما نقول ماء الشكر لا يراد أن الشكر عصر فصار ماء، بل ماء مخلوط بالشكر. الماء الذي مثلا يكون شربتان، هذا الماء الذي يقال عنه ماء الشكر ليس بمعنى أن هذا الماء أخذ من الشكر، بخلاف ماء الورد وماء الرمان، يعني ما أخذ من الورد ما أخذ من الرمان. طبعا ما يؤخذ من الورد وما يؤخذ من الرمان لا يكون مثل ذاك الماء المطلق، المضاف فيه أيضا يختلف عن ذاك، لكن هذه الحيثية ليست ملحوظة في هذا الاستعمال. الملحوظ في هذا الاستعمال حيثية أنه مأخوذ منه، ومن هنا ذكر المضاف إليه من باب جزء المستعمل فيه، جزء يعني من باب قوام الاستعمال، لأنه يراد التشبيه، تشبيه الإضافة لا تشبيه المضاف، تشبيه الإضافة أيضا ملحوظة. وإن كان هذا يستلزم لا محالة أن يكون التجوز الثاني بلحاظ ما يقع في الخارج موجودا، يعني هذا لا يطلق عليه كلمة الماء. لو فرض أنه كان يمكن أن يؤخذ من شيء ماء بالعصر يكون هذا شبيها من قبيل ماء الثلج، حينما نقول ماء الثلج يعني المأخوذ من الثلج، ماء أيضا حقيقة هذا ماء الثلج، يعصر الثلج أو يذوب الثلج فيصبح ماء، ماء الثلج قال هذا ماء وهذا الثلج حينما ينزل الثلوج، ماء الثلج فيه حيثية الإضافة، لوحظت هذه الحيثية أن هذا مأخوذ من الثلج، وهو أيضا معنى حقيقي للماء لأنه هنا لا يلزم أخذه من ذاك التجوز الثاني. ليس دائما ملاحظة هذه الإضافة تعني أن يكون الحاصل أن يكون كلمة الماء الذي هو المضاف للمضاف إليه صدقه في ذاك المورد من باب المجاز. هذا إنما نشأ في مثل ماء الرمان ماء الورد لأن ما ينشأ منه لا يشبه ذاك، لا يكون عين الماء المطلق من حيث الخصوصيات، يكون فيه خصوصيات تجعله لا تجعله كال ماء المطلق. لولا هذه الخصوصية لو كان ما يخرج من الرمان تماما طعما رائحة كل خصوصياته كالماء المطلق، حينئذ كان يطلق عليه الماء رغم أنه يقال ماء الرمان. فالإضافة ليست دائما بمعنى المجازية. وهذا هو المقصود من أن المجازية بالملاك الأول غير المجازية بالملاك الثاني. فينبغي أن يقال ماء المضاف ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا قرينة، أفضل من أن يقال بلا مضاف إليه، بلا قرينة. لا 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 يصح. هذا التعبير حين ينبي إشكال، ولهذا نقول تعبير الماء تنبي إشكال لا يصح. لا ينبغي أن يقال يعني لا يستعمل هكذا، لا يستعمل لفظ الماء فيه بلا قرينة، بل دائما يحتاج إلى قرينة إذا أريد أن يكون الاستعمال استعمالا عرفيا. ما لا يستعمل فيه لفظ الماء إلا مع قرينة بحسب الحقيقة. أما هذا التعبير الذي يذكره السيد الماتن هنا وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه كماء الرمان وماء الورد، فإنه لا يقال له ماء. بعد ذلك يفسر مقصوده، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا. فكان مقصوده من عدم صحة الاستعمال يعني المعنى الحقيقي، لا يقال له ماء إلا مجازا، ولذا يصح سلب الماء عنه. صحة السلب أيضا قرأته في الأصول علامة المجازية. على كل حال المقصود من الماء المضاف ذاك الشيء الذي يشبه الماء المطلق من حيث الخصوصيات والسيلان والمسائل الأخرى. أصل السيلان إذن لا يكفي، ولهذا استعمال كلمة الماء في الفلز السائل كماء الذهب يكون بعنوان يعني الماء، يقال هذا ماء، هذا يكون مستقبحا أصلا عرفا، ليس صحيحا، لأنه وجود شبه غير موجود، مع أن استعمال ماء الذهب بليغ أنيق جيد جدا. ليش؟ لأن هذا الاستعمال ليس بلحاظ المضاف، بلحاظ الإضافة. حينما يقال ماء الذهب يعني الذهب كأنه عصر وجعل سائلا وماء، هذا شيء صحيح. لكن حينما نقول على الفلز الذائب أن هذا ماء، أي شخص قال هذا ماء حينئذ يكون استعماله لغويا وعرفا استعمالا ركيكا جدا. أي شبه بين الذهب الذائب وبين الماء؟ لا يوجد شبه، مجرد السيلان إذن لا يكفي. ولهذا الزئبق الذي هو فلز سائل بطبعه جيوه، إطلاق الماء عليه ليس فيه مناسبة عرفية رغم سيلانه. لو قيل للزئبق أنه ماء هذا يكون من الاستعمالات الركيكة جدا، بينما ماء الذهب ليس ركيك. لماذا؟ لأن حيثية التجوز هناك في ماء الذهب ليس في إطلاق المضاف، وإنما في حيثية الإضافة. هذا هو الفرق بين نحو المجاز في باب فمسألة المضاف وذكر المضاف ليس دائما من باب القرينة على المجاز، وإنما في هذه الموارد الذكر المضاف إليه من باب أن هذا التجوز في الإضافة، والمراد هذا جزء من المعنى ومقوم للمعنى المستعمل فيه، لأنه الاستعمال تم وهذا قرينة المجاز كما هو ظاهر عبائر الماتن هنا. فإن ظاهر ذيل العبارة فإنه لا يقال له ما إلا مجازا كأن المضاف إليه هو قرينة المجازية، ليس هكذا، ليس ذكر المضاف إليه قرينة المجازية. لكن أصل المطلب صحيح، وهو أن الماء حقيقة في المطلق واستعماله في مياه المضافة الشبيهة بالماء المطلق في الخصوصيات والأوصاف ومثلا بعض الأمور الأخرى، استعمال إذا كان معه شيء مخلوط حينئذ هذا الاستعمال يكون مجازيا. فما ذكره بعض الفقهاء من انقسام الماء بمعناه الحقيقي إلى المطلق والمضاف هذا شيء غير صحيح. انقسام ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى المطلق والمضاف هذا كلام صحيح. ثم بعد ذلك يقول الفصل الثاني: الماء المطلق إما له مادة إما لا مادة له أو له مادة، والأول إما قليل لا يبلغ مقداره الكور أو كثير يبلغ مقداره الكل كور. ثم يقسم الماء إلى ما له مادة وما ليس له مادة. ما له مادة كالماء البئري والجاري سوف يأتي أحكامها. ما ليس له مادة وهو الماء الراكد بحسب تعبير الفقهاء، الراكد يقسم إلى قسمين: قليل ما وكثير. كثير بمعنى ما يبلغ مقداره الكور. فيبدأ ببيان القليل أولا وأحكامه، ثم ببيان الكثير وأحكامه. أول حكم يتعرض له مسألة الانفعال بملاقات النجس بل المتنجس أيضا بالماء الكثير. لا يبحث عن هناك بحث قبل هذا البحث أو بحثان قبل هذا البحث أن هذا الماء المطلق بأي دليل يكون طاهرا في نفسه وبأي دليل يكون مثلا مطهرا. بحث المطهر لعله يأتي في الأبحاث القادمة، لكن طهورية هذا الماء في نفسه طاهر ومطهر في العروة هنا موجود هكذا، الماء طاهر بنفسه مطهر من الخبث والحبث، هنا هذه العبارة بعد غير موجودة، كأن هذه المسألة وجدها واضحة مسلمة لا بحث فيها، لكن هناك أبحاث مفصلة في أدلة طهارة كل ماء وأدلة مطهرية كل ماء من الخبث والحدث، على الأقل في الخبث الذي نحن نبحث فيه، وفائدة وجود دليل على الطهارة والمطهرية أنه في موارد الشك يرجع حينئذ إلى هذه العمومات أو المطلقات الفوقانية التي تدل على طهارة كل ماء وعلى مطهريته، لو فرض تمامية دليل على طهارة كل ماء وعلى مطهريته من كل نجسين من كل قذرين، هذا بلحاظ أقسام النجاسات، وأيضا لكل شيئين لكل متنجسين، هذا من ناحية المغسول بالماء، حينئذ هذا فائدته أنها تكون هذه المطلقات والعمومات مرجعا فوقانيا في كل مورد يشك حينئذ، كما سوف قد يأتي في بعض الأبحاث السابقة. فلا بأس أن يذكر إجمالا، وإن كان أصل مسألة مسلمة لا معنى للتشكيك في طهارة الماء، الماء عرفان عقلائيان ارتكازان شرعان، هذا من المسلمات أنه هو منبع الطهارة، ولهذا قيل طهور، الذي فيه دلالة على نوع من المبالغة، هو معدن الطهارة ومنه الطهور، والطهارة على الأقل الخبثية بل وحتى الحدثية لسائر الأمور. فأصل هذه المسألة واضحة مسلمة، لكن من أجل الفائدة الفقهية التي أشير إليها لا بأس أن يكون هناك بحث أيضا عن عمدة الأدلة على طهارة كل ماء وكذلك مطهرية كل ماء، هذا يأتي إن شاء الله. لا بس لا تتجاوب.